الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرب نعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا متى البشير في الإصحاح 15 من عدد 21 لعدد 31، وهو إنجيل يوم الجمعة الرابعة في الصوم المقدس الجمعة الجاية إذا أراد ربنا وعشنا. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: يا ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. اتعودنا في اجتماع يوم الأربع في فترة الصوم الكبير بنأخذ يوم من أيام الصوم. اليوم متكرر كل أسبوع، يوم الجمعة يوم الخميس أو يوم الأربع، كل أيام الأسبوع، ونجد فيها كلمة الله تطرح سؤالا على الإنسان الذي يسير في الطريق الروحي. ودي ملاحظة مهمة، أن فقرات الكتاب المقدس المختارة لأناجيل القداسات أيام الصوم كلها هي فرصة علشان الإنسان يقيس نفسه. وكلمة يقيس دي كلمة مهمة جدا. يقيس يعني يفحص نفسه، يشوف ذاته، يعرف حياته. وفترة الصوم المقدس كلها هي الفترة المقدسة عبر السنة كلها علشان تخص توبة الإنسان وحياته الداخلية، عشان حياته متبقاش ماشية كده وخلاص. لكن كلمة الله بتستخدم أسلوب السؤال، ودايما السؤال يقيس قدرة الإنسان، معرفته، حدوده، هل هو صح ولا غلط. والسؤال أحيانا يكشف الإنسان، يكشف حقيقة قدام الإنسان. والسؤال إجاباته ممكن تتعدد عند الناس، وبالتالي إجابة الأسئلة بتكشف وبتفرز الإنسان فينا طبيعته إيه. أحيانا الأسئلة تكون أسئلة مباشرة، السؤال واضح، وأحيانا السؤال يبقى بالتلميح، يعني في ثنايا النص الإنجيلي زي إنجيل النهاردة. وأحيان السؤال يبقى الفقرة الإنجيلية هي إجابة على سؤال مطروح، سؤال مطروح أمام الإنسان. في قصة النهاردة، وهي معجزة وحوار أيضا في التاريخ اليهودي، كان اليهود يعتبرون أنفسهم هم الشعب المختار، وكانوا بينظروا لكل شعوب العالم أنهم الأمم، لا بيتكلموا لغتهم ولا بيعيشوا عادتهم، وكانوا يطلقوا عليها بصورة شعبية تعبير الكلاب، وده تعبير نوع من المهانة أو نوع من المذلة أو نوع من عدم التقدير. وما تنسوش أن في العهد القديم كان أيضا في نوع من الاستبعاد للمرأة، فالمرأة لم يكن لها حقوق ولم يكن لها كرامة في فصول العهد القديم في الزمن، وكانت كل الأمراض أو معظمها يعزوها إلى الشيطان. ما كانش فيه طب، ما كانش فيه أدوية، ما كانش فيه مستشفيات، ما كانش فيه الفكر ده. فكان واحد مجنون يبقى فيه شيطان باختصار شديد، واحد عنده عاهة من العاهات يبقى فيها شيطان، وهكذا. ويقول لنا الكتاب في إنجيل معلمنا يوحنا: إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. إلى خصته اليهود جاء وما قبلوش، رغم أن المسيح لما اتولد اتولد على أرض يهودية واتولد في وسط يهودي، لكن لم يقبلوه. وكانت النتيجة أن المسيح جاء إلى العالم كله، إلى العالم أسره. قصة النهاردة أو المعجزة بتاعت النهاردة تمت في سور وصيدا. سور وصيدا مدن ساحلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهذه المدن دايما المدن الساحلية يعيش فيها جنسيات كتير، مش يهود بس، فمدينة مفتوحة. وطبعا المدن دي دلوقتي في حدود لبنان، في خريطة لبنان الحالية يعني. سمعت امرأة أممية، بنقول عليها كنعانية من أرض كنعان أو أممية يعني منسوبة إلى الأمم، وسمعت أن المسيح موجود، قعدت تفتش عليه. طبعا لا هي مؤمنة ولا هي تعرف المسيح، ومجرد سمع. لكن سياق القصة وسياق الحديث، الحوار اللي حصل، يظهر السؤال اللي بتطرحه كلمة الله علينا النهاردة. السؤال ده هنسميه كده: هل كررت المحاولة؟ هل جربت اللجاجة؟ السؤال بصيغتين: هل جربت قررت المحاولة، كررتها، ولا بتعملها مرة تقف تصلي وتنتهي الحكاية؟ هل جربت اللجاجة وقيمة اللجاجة؟ طبعا اللجاجة صورة رفيعة من صور الصلاة الحقيقية، لأنها صورة ملتوتة بالإيمان، لجاجة الإنسان. هذه المرأة تعطينا هذا الدرس وهذا السؤال في هذا اليوم. والسؤال بتاعها كان طالع من قلبها، واللجاجة بتاعتها طالعة من قلبها، لأن المريضة بنتها، ابنتي مجنونة جدا. وطبعا لكم أن تتخيلوا مقدار العذاب والمر الذي كانت تعيشه هذه الأم. ده هي اللي ولدت البنت دي، كبرت قدام عينيها من طفلة لصبية لشابة، عمالة تكبر والشيطان يسكنها ويفقدها العقل وتصير مجنونة. ولنا كده ان احنا بخيالنا نعيش مأساة هذه الأم والتجربة التي تعيشها: ابنتي مجنونة جدا. الحوار يكشف معدن هذه المرأة، وأيضا يمكن أن تقيس عليه نفسك وتكشف معدنك أمام المسيح. الحقيقة هذه المرأة وهي بتجاوب على السؤال اللي بنطرحه النهاردة بتحط قدامنا 4 محطات رئيسية في حياتنا. المحطة الأولى لهذه المرأة أنها إنسانة فتشت عن المسيح، دورت عليه. تقول لي ما أنا مسيحي، فتش عن المسيح إزاي؟ ده أنا عايش جوا الكنيسة ومرتبط بالكنيسة ويمكن لي خدمة في الكنيسة. لكن هي فتشت عن اللقاء الشخصي بينها وبين المسيح، العلاقة الشخصية. وهنا الناس بنلاقيهم نوعين: نوع يلجأ للمسيح لجوء عابر، عندي مشكلة أفصلي، ما عنديش مشكلة وماشي خلاص ماشي. ونوع تاني لجوء دائم، يلجأ للمسيح ليله ونهاره، واعتماده على المسيح في الليل والنهار، مش إمكانياته مش شطرته، بل أتجاوز وأقول أنه يعتمد على ضعفاته. إنسان يعتمد على ضعفاته، راحت كشفت نفسها، وطبعا ما راحتش قالت له كده بنتي مجنونة جدا وهي واقفة أنا بتضحك، ده ضروري ركعت وضروري صرخت وضروري بكت وضروري تألمت. هذه المرأة في هذه المحطة الأولى اللي هي بتجاوب على السؤال هل قررت المحاولة، هل جربت اللجاجة؟ في الحياة المسيح دايما الجدية هي التي تمسك صيدا والرخاوة لا تمسك صيدا. دايما اللي عايش الحياة الرخوة لا تمسك صيدا، واحد مسك الصنارة وقاعد قدام المية وما هوش منتبه لشيء بالمرة ومش واخد باله، ويعني واخدها كده هزار، تكون النتيجة هيجيب صوت منين؟ هيمسك سمك منين؟ أما الشخص اللي قاعد وبجدية قدام البحر وهو بيصطاد واخد باله باستمرار، هتكون النتيجة أن عنده صيد. الرخاوة لا تمسك صيدا. فالحياة الروحية تبدأ بالجدية وتستمر بالجدية، واحد ياخدها جد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أن المرأة لما جت وصرخت وعبرت عن أتعبها وتعبها وبنتها، المسيح لم يجبها بكلمة. النص الإنجيلي يقول لنا كده: أحن صلي والله لا يستجيب. وإحنا في الزمن بتاعنا ده، عشان حياتنا كلها بتشتغل بالزراير، الموبايل زراير والريموت كنترول زراير واللابتوب زراير، والحياة كلها بقت بزراير، أحيان يتسرب للإنسان إن الحياة الروحية بهذه الصورة، صورة الزراير. اللي بيروح يصرف من البنك الفيزا كارد بيضرب زراير. الحياة كلها قايمة على هذا. ليست الحياة الروحية بهذه الصورة أبدا. لم يجبها بكلمة. وهنا ظهرت فضيلتها أكثر، لأننا يقول لنا الكتاب رغم أن التلاميذ راحوا للمسيح قالوا له اصرف الست دي وجع دماغنا، يعني مشيه قول لها ايه كلمتين. فيرد المسيح وفي نفس الوقت لا يعبر او لا يعتبر او لا يلتفت لصراخ المرأة، هو يكلم التلاميذ ملوش دعوة بالمرأة دلوقتي. أتاري الله يريد اختبار وإظهار عظمة هذه الإنسان. أحيان ربنا لا يستجيب، ضروري له غرض. أحيان ربنا يتأخر، ضروري له غرض. أحيانا ننظر أو نظن أن السماء صامتة، السماء لا تستجيب، له غرض، في غرض. يرد المسيح ويقول لتلاميذه: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. أنا مش جاي غير عشان خاطر اليهود. ده اختبار تاني لهذه المرأة. الصفة الثانية في هذه المرأة أنها صرخت وعمقت الطلبة. وهنا تظهر اللجاجة. كان ممكن أوي ترد عليه تقول المسيح بقى أنا كده جاية لك واحدة ست مكسورة الجناح وبنتي عيانة وبلجأ لك وبرضو تقول لي كده. لم يخطر ببالها هذا الخاطر أبدا. في الكتاب يقول أتت وسجدت له قائلة يا سيد عني. وأرجو يا أحبائي وإحنا بنقرا النص كده يا سيد عني مش قالتها كلمتين وخلاص، ده ربما كررتها وغمستها في دموعها وفي سجودها وفي ركوعها وفي قلبها المنكسر. هنا تظهر اللجاجة، لجاجة الإنسان الذي يطلب ويقرر المحاولة مرة واثنين وثلاثة ويفضل وراء المسيح لغاية ما ياخد طلبه أو لغاية ما المسيح يستجيب بالصورة اللي يلاقيها مناسبة. وهي هنا بتدينا تعليم مهم جدا، صلوا كل حين. الصلاة كل حين تعني أن الصلاة ملتوتة باللجاج، معمولة باللجاج، مغموسة في اللجاج. ليست الصلاة تكرار لكلمات بلا معنى، وليست الوقفة أمام الله في الأزمات فقط. الوقفة أمام الله هي تعبير حب، وأظنك بتحب ربنا كل ساعة كل لحظة. ومن هنا تأتي نعمة الصلاة كل حين، صلوا كل حين. كانت هذه المرأة تتكلم بقلبها بمشاعرها بإحساسها بكل كيانها ونجحت. فأتت وسجدت وقالت له أو سجدت له قائلة يا سيد أعني. فأجاب للمرة الثانية أو الثالثة دون أن يلتفت إليه. ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. وأرجوكم تتصوروا بخيالكم مقدار التجربة اللي دخلت فيها المرأة في هذا الحوار. دخلت في تجربة، لكن الله قصد بهذا لكي ما يظهر عظمة هذه الإنسان. المحطة الثالثة أنها آمنت في شخص المسيح. هي نمرة واحد فتشت وبحثت، ونمرة اثنين طلبت وصرخت، ونمرة ثلاثة آمنت في شخص المسيح. لما ظهر هذا الإيمان أو هذه القامة من الإيمان، ظهرت عند واحدة ست. قلت لك في الأول أن المجتمع اليهودي لم يقدر المرأة. نمرة اثنين لم يقدر إنسان عندها بنت مجنونة، عن البيت ده فيه شطان. نمرة ثلاثة أنها عمالة تصرخ ومحدش بيرد عليها ولا حد بيجاوبها. دخلت في امتحان. الله كثيرا ما يسمح لنا أن ندخل في هذه الامتحانات، وقصد الله خير للإنسان فينا، وبالذات في خدمتنا وفي كنيستنا وفي حياتنا وفي مسؤوليتنا. هي آمنت في شخص المسيح حتى وإن أهملها. ولما يقول لها المسيح ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، عبارة معروفة في المجتمع اليهودي، وعبارة فيها كل الاحتقار لمن هو غير يهودي وانت منهم. أما هذه المرأة فنجحت وبامتياز في إظهار هذا الإيمان. عندما ردت الرد ده، وانا الحقيقة احيانا اقف قدام الآية دي واتعجب، جابت الكلام ده منين؟ ردت الرد ده منين؟ تقول كده نعم، شوف الثقة، نعم يا سيد، والكلاب ايضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة اربابه. أنا تهيلي المسيح في قلبه كان يعني فرحان جدا وسعيد جدا بهذه الإجابة التي كشفت للتلاميذ وللمجتمع اليهودي ولنا عظمة هذه المرأة. أتاري الامتحان والأسئلة وما نسميه إهمال كان له نتيجة إيجابية حلوة في طبيعة هذه المرأة. المحطة الثالثة إيمانها العميق، إيمانها ولجوءها في شخص المسيح كلجوء ليس له مثيل. أنت اللي هتقدر تشفي بنتي. المحطة الرابعة في إجابة أو في شخصية هذه المرأة أنها اتضعت، الاتضاع البالغ الذي يحمي مهارات ومواهب الإنسان. أنا أعرف أيضا أن الكلاب تأكل من الفتات الصافت من مائدة أربابها. وهنا عايز أذكر معلومة مهمة، لما المسيح قال لها ليس حسن أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، يقصد الكلاب بتاعت الشارع، الكلاب الضالة اللي في الشارع. مش معقول هاخد أكل البيت وهرمي للكلاب. هي لما ردت رد لطيف قوي، قالت وأيضا الكلاب تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. دي الكلاب اللي بتربى في البيت، يوم الفتات اللي بينزل ده الكلاب اللي موجودة في البيت تقدر تأكله. فعايزة يعني تقول للمسيح كأن في نوعين، في كلاب ضلة في الشارع برة، وفي كلاب يعني محترمة شوية فموجودة جوه البيت. التضحى البالغ اللي ظهر في هذه الكلمات القليلة هو بيقدم لنا الصورة العظيمة للإنسان الذي يصلي. بتصلي بإيمان؟ حلو. بتصلي بثقة؟ كويس. بتصلي كل حين؟ جميل. بس كل ده لازم يكون متغلف بثياب الاتضاع، بثياب الاتضاع. هذه المرأة نجحت في اتضاعها إلى أقصى درجة، ولذلك كل نعمة الله يعطيها للإنسان في الخدمة، في المجتمع، في الأسرة، في حياتك الشخصية، نعمة الكهنوت، كنت شماس بتخدم وصرت كاهنة، نعمة الأسقفية، كنت راهبا وصرت أسقفا تخدم. كل نعمة يعطيها الله للإنسان لا يمكن أن تثمر إلا باتضاع الإنسان. الاتضاع هو حارس كل نعمة، وليس الاتضاع الشكلي أو المظهري. اتضاع هذه المرأة ما دخلتش جامعة ولا تعلمت في مدارس ولا لها قامة في وسط المجتمع بتاعها، ولكن اتضاعها هو اللي قدمها لينا، وهو اللي خلى سيرتها نقراها في الكتاب وتتسجل في الإنجيل ونعيد بيها في مناسبة الجمعة الرابعة من كل صوم كبير. اتضاع هذه المرأة هو اللي قدم لنا إنسانة تستحق مديح المسيح. وقد يكون أنا أو أنت مثل هذه المرأة الكنعانية، لكن المرأة ده هي نالت مديح المسيح على اتضاعها. يعني المسيح امتى يمدحك؟ المسيح امتى يقول لك حسنا في اتضاعك؟ فالمسيح لا يمدح انسانا الا باتضاعه، ليس لاي امر اخر، مش عشان خد موهبه معينه ولا درجه معينه ولا مسؤوليه معينه، ابدا. مديح المسيح يوجه للانسان حال اتضاعه فقط. يرد عليها المسيح ويعطيها النشان، نشان لم تكن تتوقعه ولا التلاميذ اللي سمعين الحوار يتوقعوه. يقول لها يا امرأة عظيم إيمانك. فلان عظيم إيمانك في خدمتك في نشاطك. مسيحنا مش بيمدحنا عشان بنيت مبنى أبدا، مش بيمدحنا عشان عملت نشاط معين أو قضيت خدمة معينة أبدا، أو حققت دراسة معينة، أو تقدمت في مهارة من مهارات الخدمة معينة أبدا. المسيح لا يمنح لا يمدح إنسانا إلا في اتضاعه. هكذا هذه المرأة، اللجاجة وتكرار المحاولة. سؤال النهاردة اللي بتقدمه لنا كلمة ربنا على صورة هذه المرأة الكنعانية أو المرأة المؤمنة، أو ممكن نسميها أي تسمية تبين قامتها. يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين. يا بنا رب، عمال أصلي وعمال أطلب من أجل بنتي المريضة دهيت، وعمال أعمق الصلاة وما تستجبش. أرجوك تاخد بالك إن القصة دي لما بنراها بتاخد دقيقتين، لكن غالبا في الزمن بتاعها خدت وقت. المسيح كان ماشي وتلاميذه، ودي بتصرخ والتلاميذ يسكتوها، ودي بتفضل تصرخ، يوم المسيح مكلم التلاميذ هي تفضل وهم ماشيين. خدت وقت وزمن ونالت، نالت مديح المسيح، ونالت شفاء ابنتها، ونالت بالأكثر أنها صارت نموذج قدامنا في إيمانها المتضع. اسمع كده القديس بخوميوس أب الشركة له عبارة جميلة، يقول لك إيه؟ اقتني لسانا متضعا فيكون الكل صديقك. اقتني لسانا متضعا فيكون الكل صديقك. خلاصة سؤال النهاردة أن الاتضاع يعطي قوة في الإيمان. اتضاعك، انسحاقك، القلب المنكسر لا يرزله الله، القلب المنسحق لا يرزله الله. تمسك بصلواتك مهما تأخرت استجابة الله، وكلما تتأخر استجابة الله أمامك تكون فرصة لكيما تقتني لكيما تقتني فضائل أكثر. يعني الله لما بيتأخر في استجاباته هي فرصة علشان الواحد يقتني فضائل أكثر ويقتني درجة أعمق، درجة أعمق من الاتضاع. تمسك بصلواتك مهما تأخرت استجابة الله لتقتني فضائل جديدة مثل الاتضاع، ثم تنال ما تريده، يعظمك الله في ملكوته أمام كل السمائيين. حياة الإنسان عندما يتقدم في روحياته شوية بشوية، علامة تقدمك الروحي هو اتضاعك، لا توجد علامة أخرى. في هذا الزمان عشان بنعيش كل حاجة بسرعة، كل حاجة بزراير زي ما ذكرت، وحياة الإنسان بقت كلها ملهاش الاستقرار الكافي، أحيان الفضائل نتناساها، وأحيان الفضائل اللي بنعيش بيها نقول يعني ده كلام مش مناسب للزمن بتاعنا. لكن لا، تكرار الفقرة الإنجيلية قدامنا بيخلي حياة الإنسان دايما منتبهة لما هو فيه سلامه. عشان تقوي إيمانك محتاج الممارسات الروحية المنتظمة، وده لما تقيس السنة بحالها. لو افترضنا السنة كلها كده بداية من واحد توت لغاية آخر أيام شهر النسل، الأيام الصغيرة الأخيرة، لو عملناها خط كده كبير بتيجي فترة الصوم الكبير علشان تعدل ميزان الإنسان. أحسن يكون نسي نفسه، متأسف في التعبير الشعبي، أحسن تكون السكينة سرقاه. يوم تيجي الأيام المقدسة دهية أيام تعدل مسيرة الإنسان، تصوب مسيرته الروحية. الممارسات الروحية تقوي إيمانك، ليست الممارسات الطقسية، الممارسات الروحية. كلمة الطقس هنا، الطقس اللي بيمارسه في الكنيسة طبعا هو اللي بيضبط أدائنا، لكن الطقس ليس خارجا، لازم يكون له روح. وانت بتصلي قداس، وانت بتصلي في مناسبة معينة، أو تمارس سر من الأسرار، يجب أن يكون بالروح وليس بالشكل فقط. ثم الأمر الثاني اللي يقوي إيمانك هو الاختبارات الروحية، الخبرة الروحية. وللسبب ده لما نقعد ويا بعض، مثلا مجموعة من الأباء يقعدوا ويا بعض، مجموعة من الخدام في كنيسة معينة، الأب الكاهن ويا الخدام، أخبر باسمك إخوتي، أخبر باسمك إخوتي، يعني حديثك حديث روحي. مش أقعد وياه وأقول له إيه آخر الأخبار، ودريت حصل كذا وراح كذا، أخبار. طب الأخبار موجودة في كل مكان، مش عايزك تبقى تكون أنت وكالة أخبار أخرى. الصح أنك لما تقعد ويا إخواتك حديثك يكون حديث روحي، وتأخذ الخبرة الروحية تمتصها. أحيانا الخبرة الروحية يا أحباء ما تبقاش موجودة في الكتب، دي محفوظة في القلوب. لما نقعد ويا الشيوخ ونسمع كلمة واحدة، كلمة تتقال ممكن تغير في حياة الإنسان. هذه المرأة الكنعانية قدمت لنا مثالا للإنسان الذي يعيش اللجاجة، والذي يغلف حياته بالاتضاع، ويعيش في الحياة دهية حياة نقية. وعايز أقولك إن يوم الجمعة، الجمعة الرابعة ده اللي هو بعد بكرة، بيربط ما بين الحد اللي فات كان فيه ابن ضال، والنهاردة بنت مجنونة، وبعد كده يوم الحد اللي جاي تبقى السامرية اللي هو وسط الصوم، امرأة برضو ضائعة. فبيجي الحد الجمعة اللي هو الجمعة اللي بتربط ما بين الحدين، بيدينا قصة فيها لمحة من الحد اللي فات وفيها لمحة من الأحد القادم. السؤال اللي قدامنا وبتطرحه علينا هذه المرأة اللي مش يهودية، الأممية، اللي بتعلمنا قوة الإيمان وقوة اتضاع الإنسان. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا بهذه النقاوة وهذا الاتضاع على الدوام اللي بنكتسبه في كل يوم من أيام حياتنا. يوم الجمعة الجاية بنحتفل بالذكرى 5 لرحيل المتنيح البابا شنودة، وزي ما احتفلنا يوم الخميس اللي فات بذكرى البابا كيرولوس السادس، ويوم الحد اللي جاي صحيح هو حد السامرية لكن هيبقى عيد الصليب 19 مارس 10 برمهات، ده عيد الصليب اللي هو أحد أعياد الصليب اللي بيجي في السنة. وطبعا لأن الصليب مقدم على القراءات بتاعة الصوم، فبتبقى فيها قراءات عيد الصليب اللي بنحتفل بيه كل سنة. وحضراتكم طيبين، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.